بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة: بحول الله وكرمه لا رب سواه، وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه السورة العظيمة فسطاط القرآن، أكثر سوره في عدد آياتها وأوسعها تضلعا في أحكامها، حوت الفقه الأكبر والأصغر وذكر طوائف الناس من أهل الإيمان والكفر والنفاق وأخبار السابقين وقصة بناء البيت وقبلها قصة خلق آدم وقصص بني إسرائيل السابقين واللاحقين وأحكام الفقه في الصيام وفي القصاص وفي المناسك وفي النفقات وفي المعاملات المالية وأحكام الطلاق والعدد والحيض والجهاد. وحوت هذه السورة 5 قصص في بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، ومناسبتها للبقرة هي من هذا الباب، فقلنا اضربوه ببعضها. والثانية في قوله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. والثالثة في قول إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وفي قوله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم بعد أن أخذتهم الصاعقة. وفي قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذه السورة كما ترون في كلام المصنف سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، نزلت في مدد متفرقة، إلا قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه آخر آية نزلت من السماء، على خلاف بين أهل العلم في هذا، وأنها نزلت في حجة الوداع بمنى. وأما فضلها ففيها فضل على سبيل العموم، وهناك فضائل لآيات جاءت فيها كسورة الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله كما في الصحيحين من حديث أبي، وكآخر آيتين منها، فقد جاء في الصحيحين أن من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وجاء في فضلها كلها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، وهو في مسلم. كذلك عنده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهي سنام القرآن كما جاء عند ابن حبان، وفيه ضعف من جهة الإسناد. ومن فضائله ولأجل فضائله هذه اعتنى بها الصحابة رضي الله عنهم، ومر في مقدمة المصنف أن عمر رضي الله عنه بقي فيها 12 سنة يتعلم ما فيها من علم وعمل، وكذلك ابنه عبد الله بقي في تعلمها 8 سنين، وكما في الموطأ. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا فيما فيها من أحكام، وأن يرزقنا تلاوتها هي و سائر القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما ذكره في فضلها وفي نزولها وما جاء فيها. نعم.
قال رحمه الله: بيان الأقوال الواردة في الحروف المقطعة التي في أوائل السور.
هذه الحروف اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه يكف عن البحث فيها لأنها من المتشابه الذي تفرد الله عز وجل بعلمه، والقول الثاني قال به جماعة من العلماء كما أشار المصنف رحمه الله، قالوا لها معنى ويعلم ويمكن أن يوصل إليه. وهؤلاء اختلفوا على أقوال خمسة ذكرها المصنف، فمنهم من قال أنها تشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إلا أن تأليفه منها لا يعلمه إلا الله. ومنهم من قال أنها تشير إلى حروف الهجاء التي نزل بها القرآن، وأن الله عز وجل أراد أن يتحدى العرب والبشرية كلها أن يأتوا بمثله أو بحديث من مثله أو بسورة من مثله أو بآية من مثله مع علمهم بهذه الحروف. ومنهم من جعل لها معنى على سبيل التركيب، واختلفوا في هذا على أقوال، كما روي عن ابن عباس أن الألف في قوله ألف لام ميم تشير إلى الألف إلى اسم الله الأعظم الله، واللام لجبريل والميم لمحمد، وقيل غير هذا كما في كلام المصنف رحمه الله. وكل هذا ليس عليه شيء يثبت، فإن مرده إلى الوحي. ومنهم من قال كما قال زيد بن أسلم أنها تشير إلى أسماء السور أو هي أسماء للسور، وقيل هي أقسام أقسم الله عز وجل بها لشرفها وفضلها، وهذا يفرع على القول بأنها من أسماء الله، والله أعلم. ومما ذكره المصنف في هذا ما يتعلق بإعرابها هذه الحروف، فالوقف على هذه الحروف يكون بالتسكين، يكون بالتسكين. واختلفوا هل لها محل من الإعراب أو لا، فالذين قالوا لها محل من الإعراب منهم من قال هي في موضع الرفع، ومنهم من قال هي في موضع النصب، ومنهم من قال هي في موضع الخفض، كل هذا بحسب التقدير. فمن قال موضعها الرفع إذا قيل بالتقدير هذه ألف لام ميم، هذه حا ميم، هذه طاسين ميم، فتكون في محل خبر. ومن قال هي في موضع نصب كأنها مفعول لفعل محذوف، اقرأ ألف لام ميم أو يقرأ طاسين ميم ونحو ذلك. ومن قال هي في موضع الخفض هذا بناء على مبني على أنها للقسم، والله أعلم. نعم. قوله تعالى.
قال رحمه الله: قوله تعالى ذلك الكتاب، قيل المعنى هذا الكتاب، وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعا للإشارة إلى غائب، كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعز: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
ذلك اسم إشارة، واختلفوا هل هو على بابه يشير إلى الغائب أو أنه بمعنى هذا، لأن ذلك للإشارة إلى الغائب وهذا للإشارة الحاضر، كأن سائل يسأل لماذا لم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه، فيحتمل أنها جاءت على غير بابها وأنه أراد بها الحاضر، ذلك الكتاب المستحضر في الذهن، أو أنها تشير إلى غائب. والذين قالوا أن ذلك تشير إلى الغائب اختلفوا في هذا الغائب ما هو، ومن هنا فقد لا يكون الكتاب في هذه الآية هو القرآن. فذكر رحمه الله أقوالا، منها ذلك الكتاب أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق يعني الأقدار، لا ريب ولا شك فيه، أو ذلك الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، أو ذلك الكتاب الذي نزل سابقا قبل هذه السورة بمكة كما في قول عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ لا إلى القرآن بنفسه. وقال الكسائي ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. هذا هو سبب اختلافهم في الكتاب في هذه الآية. أما لو قال هذا الكتاب تعين أنه القرآن. وذكر رحمه الله معنى الكتاب وأنه مصدر من الكتب وهو الجمع، اجتمعت حروفه فكانت الآيات، واجتمعت الآيات وكانت السور. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى لا ريب نفي عام، ولذلك نصب الريب به، وفي الريب ثلاثة معان: أحدها الشك، وثانيها التهمة، وثالثها الحاجة.
ومما جاء في معنى الحاجة قول الشاعر قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف، هذا بمعنى الحاجة. لا ريب يعني لا حاجة، والمقصود هنا لا ريب يعني لا شك، لا شك ولا تهمة ولا نقص فيه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقوله نفي عام لأن لا نافية للجنس، ولذا جاء الريب منصوبا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى فيه هدى للمتقين، فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى فيه، الهاء في فيه في موضع خفض بفي، وفيه خمسة أوجه.
فيه خمسة أوجه في القراءة عند العرب، وقرأ بعض القراء ببعضها، أجودها.
قال رحمه الله أجودها فيه هدى، ويليه فيه هدى، فيه هدى بضم الهاء بغير واو وهي قراءة، ويليه فيه هدى بإثبات الياء وهي قراءة ابن كثير، ويجوز فيه هدى بالواو، ويجوز فيه هدى مدغما.
نعم. ما قال فيه يجوز يعني ما قرئ بها، لكن من جهة اللغة يجوز. نعم. ثم تكلم رحمه الله عن الهدى.
قال رحمه الله والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان.
الثانية
الهدى هديان، الهدى هديان، هدى
يعني
دلالة.
الهداية هداية، هداية توفيق هذه مردها إلى الله عز وجل، وهداية إرشاد هذه قد تكون لغيره سبحانه وتعالى، كما دل عليه قوله عز وجل ولكل قوم هاد، هذه هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إرشاد، إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق. واجتمعتا في آية فصلت، وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، لم يوفقوا لهداية التوفيق. نعم. الثالثة
قال رحمه الله الثالثة الهدى لفظ مؤنث، وقال اللحياني هو مذكر ولم يعرب لأنه مقصور، والألف لا تتحرك.
نعم.
ويتعدى بحرف وبغير حرف، تقول هديته الطريق وإلى الطريق، وفي التنزيل اهدنا الصراط المستقيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا.
نعم. اللحياني هذا يأتي كثيرا عنده، وهو أبو الحسن الهذلي من علماء النحو واللغة، يتبع المدرسة الكوفية، فقال أن الهدى من الألفاظ المذكرة. قوله ولم يعرب لأنه مقصور، الأسماء مقصورة وممدودة ومنقوصة، فالمقصور ما كان آخره ألف لازمة كالهدى، كالهدى، والممدود كالبناء والسماء آخره همز، والمنقوص هو الذي ينتهي بياء. فهنا يقول الهدى لم يعرب لأنه مقصور، يعني لا تظهر حركة الإعراب عليه لأجل هذا. قال ويتعدى الهدى يتعدى بحرف وبغير حرف، يتعدى بحرف هديته إلى الطريق، هديته إلى حاجته، وبغير حرف كقول هديته الطريق دون حرف الجر. قال وفي التنزيل اهدنا الصراط، هنا تعدى أو لم يتعدى؟ لم يتعدى، ما قال اهدنا إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الحمد لله الذي هدانا لهذا، تعدى بحرف قال لهذا، ما قال الحمد لله الذي هدانا هذا. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله الرابعة قوله تعالى للمتقين، خص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه.
نعم. الأصل أنه هداية إرشاد للخلق جميعا، لكن لا يوفق لهدايته إلا أهل التقوى وأهل الإيمان، كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الذين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، مع نزوله لا يزيد أهل النفاق إلا خسارة والعياذ بالله. فالتوفيق والاسترشاد والاهتداء بالقرآن لا يكون إلا لأهل التقوى، وأما أهل العمى أهل الضلال أهل النفاق فهو عليهم عمى وإن كانوا يسمعونه. ولذلك تختلف القلوب في تشربها للقرآن، تختلف القلوب والجلود والأسماع والدموع، يعني يقرأ القارئ الواحد والناس خلفه طوائف، منهم من لا يتحرك منه شيء ومنهم من قد يسقط كما وقع لعلي بن الفضيل بن العياض، يقرأ أبوه في المحراب وسقط ميتا وراءه تأثرا من قراءته، ومن الناس من لا يبالي. وهذا يعود إلى حياة القلوب وموتها، نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله الخامسة التقوى يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه، كما قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. قال وقال أبو يزيد البسطامي المتقي من إذا قال قال لله ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان الداراني المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق.
الفاسق يتقي الشرك لكنه ليس من أهل التقوى. والمصنف هنا نقل عن أبي يزيد البسطامي وهو من كبار المتصوفين ويلقب بسلطان العارفين، وهو من أصحاب الطرق، له كلام جيد في الإيمانيات لكن له منكرات، يعني ينقل عنه بعض الألفاظ التي فيها شيء من الغلول وقد يفهم منها القول بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، لكن في الإيمانيات والرقائق قد يستانس بكلامه، وهو ينقل هو وغيره من أهل السنة قد ينقلون عن من لا ترتضى طريقته. وأبو سليمان الداراني نسبة إلى دارية وهي قرية في دمشق من المتصوفة لكن على منهج أهل السنة في الجملة. بن عطية الذي رد هذا القول هو صاحب المحرر الوجيز في التفسير وهو من علماء الأندلس كذلك. نعم.
قال رحمه الله قال ابن المعتز في نظمه خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
ابن المعتز هذا عباسي من ذرية هارون الرشيد، ولي الخلافة يوما وليلة لا لكن كان مجيدا في الشعر، ومما حفظ عنه هذا، وهو من أحسن ما قيل في التقوى، أن التقوى أن يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. والتقوى يتفاوت الناس فيها كما يتفاوتون في الإيمان. وأعظم ما يتقى الشرك، أعظم ما يتقيه العبد ويلزمه أن يحذره الشرك بالله عز وجل، سواء كان الأكبر أو الأصغر، ثم الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: السادسة: التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء: وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا.
وصية الله في الأولين والآخرين بنص القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي كلمة جامعة تجمع العبد إذا تحصلها كل خير وأمن على نفسه في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيها 26 مسألة.
نذكر منها 25 مسألة ونختم الدرس، نستعين بالله. نعم.
قال رحمه الله: الأولى قوله الذين، في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح.
نعم، هذا يعني ربط بين هذه الآية التي قبلها: هدى للمتقين، كأن سائل يسأل من هم. هم الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات أهل التقوى، الإيمان بالله عز وجل، ومنه الإيمان بالغيب. وعلى هذا تكون نعتا المتقين في محل خفض فهي مخفوضة كذلك، ويجوز أن تكون مرفوعة على التقوى، كأن قائل يقول: من هم المتقون؟ هم الذين يؤمنون بالغيب. ويجوز النصب أيضا على المدح: أعني الذين يؤمنون بالغيب. نعم. يؤمنون،
قال: يؤمنون يصدقون، والإيمان في اللغة التصديق، وفي التنزيل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، ويتعدى بالباء وباللام، كما قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فما آمن لموسى.
هذه التعدية باللام في المثالين، من التعدية بالباء قولوا آمنا بالله، وقوله الإيمان في اللغة التصديق، هذا قصور في تعريف الإيمان. وأهل السنة حقيقة الإيمان عندهم الشرعية قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إخلاص بالقلوب والألسنة والجوارح، هذا حقيقته عند أهل السنة رحمهم الله، المتقدم منهم والمتأخر. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار على هذا، أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. وأدلة هذا معروفة في كتب العقائد، ويأتي إن شاء الله ذكرها في مواضعها من كتاب الله عز وجل في هذا التفسير. نعم.
قال رحمه الله: الثانية قوله تعالى بالغيب: الغيب في كلام العرب كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، يقال من غابت الشمس تغيب، وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة وغيابة أي هبطة من الأرض.
فالياء لازمة للفعل وللمصدر بتصريفاته: تغيب ومغيب وغيابة، هذا معنى قوله من ذوات الياء. نعم. ما هو الغيب؟ نعم.
قال رحمه الله: واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية الله سبحانه. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية: هذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها.
وعنده مفاتح الغيب، كل ما غاب عن العبد ولا سبيل إلى الاطلاع إليه إلا بوحي فهو من الغيب الذي أمر الله عز وجل بالإيمان به، أن الله تفرد بعلمه ويجب أن يؤمن به مما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يقع في آخر الزمان، أو ما يقع في الحياة البرزخية، أو ما يقع يوم القيامة، أو ما كان سابقا من أحوال الأنبياء وقصصهم مع رسلهم، هذا كله من الغيب الذي غاب عنا، فنؤمن بهذا كله. لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، معطوف جملة على جملة، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. وقيل يقيمون يديمون، وأقامه أي أدامه.
نعم. هذه الآية فيها عمل القلب يؤمنون بالغيب، وعمل العبادة البدنية إقامة الصلاة، والعبادة المالية في قوله: وما رزقناهم ينفقون، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى. نعم. قال الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، والأمر بالإقامة أمر زائد على الأمر بالصلاة المجردة، فكأنها كالبناء يقيمه العبد في قلبه، ويمثل هذا البناء بجوارحه. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة إقامة الصلاة معروفة، وهي
الإقامة المقصود بها هنا الإعلام بالقيام للصلاة. هنا استطرد رحمه الله وأراد أن يتكلم عن شيء من أحكام الإقامة، وهي الأذان الأصغر، تسمى إقامة وتسمى أذان، فالإعلام بدخول الوقت هو الأذان، والإعلام بالقيام للصلاة وابتدائها هي الإقامة. قال: إقامة الصلاة معروفة، هو يعني هذا. نعم. وهي
قال: وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها،
يعني تصح الصلاة بدونها، تصح الصلاة بدونها، لكن عندنا كما في الزاد هي من فروض الكفايات. الإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس بهذه القيود، فليست فرضا على النساء ولا على الصبيان ولا لغير الصلوات الخمس. ويقاتل أهل البلد على استدامة تركها كالأذان، وهذا هو الصواب في المسألة، هي فرض كفاية يأثمون بتركها، لكن لو صلوا صحت الصلاة، صحت الصلاة. هل هي فرض على المنفرد؟ لا، هي فرض كفاية على الجماعة. من كان منفردا فله أن يصلي بلا إقامة، كما أنه يصلي بلا أذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وهو وحده، لكن يسن في حقه أن يؤذن، لا يسمعه حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. نعم.
قال: وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة، وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر وروي عن مالك.
نعم.
قال رحمه الله: السادسة واختلف العلماء في من سمع الإقامة هل يسرع أو لا.
هل يسرع عند سماع الإقامة؟ هذا من الاستطراد المحمود، لأن الكتاب مبناه على ذكر الفقه، فهو يهتبل ما قد يكون من ألفاظ الآية ليتكلم على ما قد يتعلق بها من الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب هذه المسألة الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فالأكثر على 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 وفق هذه السنة أنه لا يسرع، ولو فاتته الركعة، ولو فاتته الجماعة، ولو كان الإمام في الركعة الأخيرة، لظاهر هذا الحديث وللمعنى أيضا أنه إذا فعل تشوش ودخل في الصلاة وهو في نفس عال يبعد معه أن يخشع في صلاته. ونقل رحمه الله في هذه المسألة عن جماعة من السلف أنه يسرع، خاصة إذا كان راكبا يحرك الراحلة، يحرك الراحلة، وفي زماننا له أن يسرع بغير ضرر لو كان في السيارة حتى يدرك الجماعة. والذي يظهر أنه كذلك في السيارة، لأن من يأتي وهو مسرع في السيارة وربما آذى الناس وسقط على هذا ومال على هذا، فإنه ليس معه سكينة في هذا المشي إلى الصلاة. ومن هنا يفرق بين قوله سبحانه وتعالى وسارعوا، وبين وقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وبين هذا الحديث فلا تأتوها وأنتم تسعون. فاسعوا إلى ذكر الله يعني افعلوا الأسباب التي تصلون بها إلى ذكر الله عز وجل، لا حقيقة السعي على القدمين ولو كان راكبا. ولذا قال رحمه الله واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، قال وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن تخلف عن الجماعة لعذر كتب له أجرها، إذا كان من عادته أن يبادر إلى الصلاة لكن حبس لعذر وتأخر عن الصلاة فإن الله عز وجل لا يضيع أجره، لهم أجر غير ممنون. هذه فائدة الثبات على الأعمال الصالحة، إذا حبس عنها العبد إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فالعبد إذا انحبس عن الصف الأول أو عن تكبيرة الإحرام لعذر كتب الله عز وجل له أجره. وقد تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصف الأول وعن الإمامة بالمسلمين لعذر الإصلاح كما في الحديث المشهور. نعم.
قال رحمه الله السابعة واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا وقوله واقض ما سبقك.
ملخص هذا الاختلاف، هل أول ما يدركه المصلي إذا دخل مع الإمام هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ لأن الحديث وما فاتكم فأتموا، فأتموا إذن ما أدركه هو أول صلاته ويتم عليه. جاء في رواية أخرى وما فاتكم فقضوا، فعلى هذا يكون أول ما أدرك هو آخر صلاته ويقضي أولها. وفي هذا خلاف بين أهل العلم ذكره رحمة الله تعالى عليه. قال ابن عبد البر من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام، قالوا أول ما يدرك هو أول الصلاة لأنه كبر الإحرام، هذه أول الصلاة. وكذلك التشهد والتسليم منه لا يكون إلا في آخر صلاته. وأحتج الآخرون بقوله فقضوا. يفرع على هذا هل يجهر في، يعني لو فاته ركعتان ثم قام يقضيهما، هل يجهر فيهما لأنه يصلي أول صلاته أو لا يجهر لأن ما أول ما صلاهم على الإمام هي الأولى والثانية؟ هذا مما قد يفرع عليه. نعم.
قال رحمه الله الثامنة الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة، الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم وغيره. فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وخاصة إذا صلى ركعة منها، وقيل يقطعها لعموم الحديث في ذلك، والله أعلم.
التوسط حسن، التوسط إذا كان في آخرها يتمها، وأما أن يبتديها فلا، وإذا كان في أولها فإنه يقطعها، يقطعها، ولا يعارض هذا قوله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعماله، فلم يبطل عمله هو بنفسه، إنما أبطله الشارع، فقال فلا صلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. على أن بعض أهل العلم قال ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بالرياء، لا أنها لا تقطع، فإن العبد قد يصوم ويفطر، لو دعي إلى طعام وهو صائم صيام نفل قال عليه الصلاة والسلام فمن شاء فليطعم، يعني له أن يفطر، وهذا إبطال العمل. فكل نفل يجوز الخروج منه إلا الحج والعمرة. فإذا كان في آخرها تعجل وأتمها وأدرك الإمام، إذا كان سيدرك تكبيرة الإحرام، وإلا فالفضيلة المتصلة بالفريضة أولى من الفضيلة التي سيحصلها بالنافلة. فضيلة إدراك الفريضة وتكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من فضيلة هاتين الركعتين اللتين يريد أن يتمهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى التاسعة: واختلف العلماء في من دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة.
نعم. فقال ملخص هذه المسألة: إذا أقيمت صلاة الفجر وهو لم يصلي رقيبة الفجر فهل له أن يصليها؟ هذه المسألة من مسائل عريضة الخلاف، ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل فيها تسعة أقوال، وملخصها في أربعة أقوال، هي الأقوال الأربعة المشهورة. فمن العلماء من قال لا يصليها، لا يصليها وقد أقيمت الصلاة لهذا الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا مذهب الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله. ومن الفقهاء من قال يصليها خارج المسجد، له أن يصليها خارج المسجد، إما في البيت ولو سمع الإقامة أو في الطريق يصليها، قال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل، وليحافظ على 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 وقتها. هذا مذهب الحنفية والمالكية، قالوا يصليها ويدرك وقتها أولى من إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. القول الثالث يصليها مطلقة سواء كان داخل المسجد ولو أقيمت الصلاة أو خارج المسجد. قال هؤلاء يصليها ما لم يخش فوات الركعة الأولى، ومن الحنفية من قال يصليها ما لم يخش فوات الركعة الثانية، إذا كان سيدرك الركعة الثانية مع الإمام فيشتغل بهذه الرغيبة. فهم مجمعون على عظيم قدرها، وأنها من السنن المؤكدة، ولذا تسمى رغيبة عند بعض الفقهاء. وهذا القول وصفه ابن رشد رحمه الله بالشذوذ، والأقوال مع الردود عليها مبحوثة في كتاب الأقوال الشاذة. وأشد منه القول الرابع أنه يصليها ولو فاتته صلاته مع الإمام، وهذا فيه رعاية للنافلة على حساب الفريضة، والقاعدة الفقهية عند الفقهاء تقول الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل، والفضيلة المتصلة بالعبادة أفضل من الفضيلة المتصلة بنافلتها، كما أنها أفضل من الفضيلة المتصلة بمكانها وزمانها. وعلى هذا فالالتزام ظاهر السنة فلا صلاة إلا المكتوبة هو أولى، لكن لو شرع فيها داخل المسجد فإنه يتجوز فيها، وهذا يدل على حرص السلف رحمه الله على أدائها قبل الصلاة. والناس بعضهم أو قد يكثر منهم هذا يتساهلون في عدم صلاتها قبل صلاة الفجر، ويحفظون أنهم يصليها بعد الصلاة وربما صلاها بعد طلوع الشمس، هذا إذا كان في حكم نادر فلا إشكال كما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أما أن يستديم هذا يستديم أداءها بعد الصلاة أو أن يستديم أداءها بعد في الضحى، فهذا أقرب إلى البدعة الإضافية منه إلى السنة، لأنه غير موضع السنة. نعم. العاشرة.
قال رحمه الله: العاشرة: الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، منه قوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة، فيصلي ركعتين وينصرف، والأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. وقال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا.
عليك مثل الذي صليت، أي دعوتي، أي دعوتي. هذا على المعنى الأول، أن الصلاة هذا معناها في اللغة، وهو يريد بهذا لفظ الصلاة الذي في الآية: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، يقيمون الدعاء، يخلصونه لله عز وجل، لا يدعون أحدا معه سبحانه وتعالى، يقيمونه على السنة، يدعون بالوارد، يدعون الله عز وجل تضرعا وخفية، هذه إقامة الدعاء، وهو من الصلاة. الدعاء من الصلاة، موجود في الاستفتاح، وموجود في الفاتحة، وموجود في الركوع، وموجود في السجود، وموجود بعد التشهد، فهو قد يكون روح الصلاة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أو أن المقصود بيقيمون الصلاة هنا الصلاة المعروفة، أي والتي هي أقوال وأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة. وفي صلى في اللغة من الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى العبادة، كقول عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت، يعني عباداتهم عند البيت، وتأتي بتطلق على الفريضة، وتطلق على النافلة، وأمر أهلك بالصلاة، وتطلق على التسبيح، ويطلق التسبيح على الصلاة: لو كنت متما لو كنت مسبحا لأتممت، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومنه قوله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين المصلين. ومنه سبحة الضحى، وقيل هذا في قوله عز وجل: نسبح بحمدك، يعني نصلي. وتطلق الصلاة على القراءة: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك. فهذا معنى قولهم إن الصلاة لفظ مشترك. كذلك الصلاة بيت يصلى فيه، الصلاة والصلوت: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. مفردها صلاة أو مفردها صلوتة، على يعني خلاف سيأتي إن شاء الله في سورة الحج. نعم. الحادية عشرة.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا اختلافهم، والأول أصح، لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدب، ثم خصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم.
الحقائق ثلاث: حقائق شرعية، وحقائق لغوية، وحقائق عرفية، وهذه تنفع في مثل الأيمان والنذور والطلاق، معرفة هذه المسألة. فالصلاة هنا هل هي مبقاة على الوضع اللغوي، على أصلها اللغوي وأنها الدعاء مثلا، أو أنها صارت حقيقة شرعية إذا أطلقت فهي المراد؟ لو قال: والله لا أصلي، فدعا، هل يحنث؟ إذا قلنا هي مبقية على الأصل اللغوي يحنث، تلزم الكفارة. هذا إذا لم يكن له قصد. إذا قيل الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية لا يحنث إلا إذا صلى. كذلك ما أشار إليه من لفظ الدابة، من لفظ الدابة، يعني أصلها أنه ما يدب، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، لكن العرف خصصها بالبهائم، وبعض العرف أيضا خصصها بالأتان. فلو قال والله لا أركب دابة فركب سيارة، هل يحنث؟ هي تدب على الأرض. أو ركب بعيرا، هل يحنث؟ رعاية للحقيقة اللغوية في أصل الوضع اللغوي، أو لا يحنث رعاية للحقيقة العرفية. فالأصل أن المقدم هي الحقائق الشرعية. بعض الفقهاء قال المقدم هي الحقيقة العرفية، العادة محكمة. ومنهم من قال ينظر هنا إلى قاعدة المقاصد، فلو قال لله علي أن أصلي كذا وكذا كذا وكذا، لو دعا بهذا العدد هل يكون قد وفى بنذره أو لا؟ لا يفي بنذره إلا أن يأتي بالصلاة المعهودة في الشرع. فالشرع له تصرف في الحقائق، يعني مثل الإيمان، الإيمان في اللغة كما تقدم هو التصديق، لكن لا يكفي عند أهل السنة التصديق، وإن كان يصدق عليه في اللغة التصديق. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. لو قال آمنت بالله يعني صدقت به، هل ينجي هذا؟ ما ينجيه، يعني لا نكتفي بالحقيقة اللغوية. كذلك الزكاة حقيقتها اللغوية الطهارة، لكن لها حقائق شرعية لا بد أن يمتثلها العبد. ولذلك بعض المبتدعة قد يصرف هذه الحقائق الشرعية عن أصلها، فيجعل الحج هو قصد الأولياء، ويقول أنا امتثلت قول الله عز وجل وأتم الحج، الحج المقصود به ليش؟ القصد، وأنا قصدت ما يحبه الله عز وجل من أوليائه. نقول لا، هناك حقيقة شرعية للحج لا بد أن تمتثلها. كذلك الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، خيل صيام أمسكت عن الصهيل، وخيل غير صائمة ترعى العجاج وأخرى تعلو كل جمل. فالصيام الإمساك، لو أمسك عن الكلام هل يكون صام صياما شرعيا؟ لا، صام صياما لغويا. لو أمسك عن المحرمات قال أنا صائم، الإمساك الصيام في الشريعة وأتم الصيام يعني أمسك عن محرم الله عز وجل، نقول هذا تبديل للدين. هذا مما يبحثه الفقهاء رحمه الله في النظر إلى هذه الحقائق. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض وقيل الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما.
يقيمون الصلاة يعني يقيمون الفرائض والنوافل، هم أهل التقوى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الاهتداء بالقرآن يزيد بزيادة النوافل، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أي صلاة يكتفون بالفرائض. كلما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل زاد اهتداؤه بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، الآية.
تمامها: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا صليت رزقناك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالأرزاق، الوظائف، الزوجات، الأولاد، ما يبحث عنهم في الطرقات، يبحث عنهم في المحاريب، يبحث عنهم على السجادة. إن الله هو الرزاق، ما يفتح الله للناس من رحمة، الله هو الذي يفتح. فالأمر قد يحتاج منك إلى اتصال بالله سبحانه وتعالى حتى يحقق لك ما تريد عينا، أو يصرف عنك من السوء بقدر ما رجوته سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه.
هذا 11 ركنا، وخلط رحمه الله بين ما هو ركن على اصطلاح الحنابلة رحمه الله وبين ما هو شرط كاستقبال القبلة والنية، وبقي أركان فيها خلاف سيأتي ذكرها كالتشهد الأخير وجلسته والترتيب والتسليم، ففيه خلاف يأتي في كلامه رحمة الله تعالى عليه. والأصل في التمييز بين الأركان والواجبات والسنن حديث المسيء مع دوائم فعله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يعرف الفقهاء أن هذا ركن أو هذا واجب أو هذا سنة؟ هو بالنظر في هذا فيما داوم عليه عليه الصلاة والسلام وفيما علمه المسيء، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما لم يكن في حديث المسيء ولم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يحث عليه، فإنه يكون في مرتبة السنن وهي أكثر أفعال الصلاة. والثمرة من التمييز بين أفعال الصلاة هو من جهة الفتوى، هل تصح الصلاة أو لا تصح عند ترك شيء من هذه المذكورات. فما كان ركنا لا تصح الصلاة بدونه سواء تركه متعمدا أو سهوا، لا بد أن يتداركه بالفعل ويتدارك ما حصل من ترك بالسجود. والواجب لا بد أن يتداركه بسجود إذا لم يتمكن من الاتيان به. وأما السنة فإنها لا تجبر، لا يجبر تركها. فهو في هذه المسألة يعني ذكر شيئا من الشروط وشيئا من الأركان. الفرق بين الشروط والأركان عند الفقهاء أن الشرط خارج عن ماهية الصلاة كاستقبال القبلة وستر العورة والنية، هذه خارجة عن الهيئة، بخلاف الأركان فإنها متمثلة في صلاته، قيام وركوع وتكبير وقراءة، فهي أفعال يقوم بها في ثنايا الصلاة. وذكر بعض السنن كرفع اليدين وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود والجلسة الوسطى على خلاف وجوبها، ويأتي ذكره إن شاء الله فيما يأتي من مسائل. نعم، بعدها
قال رحمه الله 15: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن راهوية، وأن من تركه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
نعم، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، يستدلون بالقرآن فسبح، ويستدلون بهذا الحديث، والجمهور على أنه من سننها لا من واجباتها. نعم.
قال 16: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، وقالوا هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا من المزابنة والقراض من الإجارات وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا، واحتجوا بأنه
هذا يعني من النظائر الدقيقة في الفقه. الجلوس الأول والتشهد الأول سنتان عند الجمهور، عند أحمد رحمه الله وجماعة العلماء هو من واجبات الصلاة، فهو أورد تساؤلا يورد على الحنابلة، قالوا لو كان واجبا، الجمهور يقول للحنابلة لو كان واجبا ما جبر بسجود السهو، ولا لزم المكلف أن يأتي به، يلزم المكلف أن يأتي به لو كان واجبا. الحنابلة يقولون هو واجب لكنه ليس بركن، قالوا هو مخصوص، افهموا هذا السطر فيه فقه، هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا من المزابنة، التماثل في بيع الربوي بالربوي شرط، مثلا بمثل، يدا بيد. هذه الشرطية والوجوب لا يسقطها إباحة العرايا. وكالقراض من الإيجارات، الإجارة لا بد أن تكون بالأجرة، أن تكون الأجرة معلومة كالثمن في البيع، بيع المنافع لا بد أن يكون بأجرة معلومة. لكن جاز القراض، القراض هي المضاربة، أن تدفع لغيرك مالا يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح. هذا الجزء الذي ستربحه مجهول أو معلوم؟ مجهول، ومع ذلك جازت المضاربة. فجواز فوجوب العلم باشتراط العلم بالأجرة لم يمنع من جواز الإجارة. كذلك الوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا، الوقوف ركن، لكن من وجد الإمام راكعا أجزأته الركعة ولا لا؟ إجزاء الركعة لا يعني عدم ركنية إيش؟ الوقوف. كذلك جبر السجود التشهد الأوسط بسجود السهو لا يعني عدم وجوبه، لا يعني عدم وجوبه. هذا فقه الحنابلة في هذا المسألة، وعبر عنها بهذه النظائر أو الأشباه، لأنها متقاربة في الحكم. والبخاري رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى من ركعتين وقام، لم يجلس للتشهد الأول، هذا عمدة المسألة هذه. لذلك بوب البخاري له الحديث ابن بحينة الذي رواه الجماعة بقوله: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. فالجمهور قالوا ما دام ما رجع فهو من السنن. الحنابلة قالوا لو لم يكن واجبا لما جبره رسول الله السنة. وهذا أقرب والله أعلم. 17.
قال رحمه الله: 17: واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة، وما الغرض من ذلك على 5 أقوال. أحدها أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض، وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية،
وزاد أحمد في رواية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أشياء: الجلوس والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، كلها أركان، كلها أركان. وعنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ليست ركنا، يأثم بتركها لكن تصح الصلاة. هذا قول في المسألة. القول الثاني أن الجلوس والتشهد والسلام سنة، كلها حتى السلام سنة. هذا قال به بعض البصريين من المالكية، وذهب إليه إبراهيم بن علية. قاسوا الجلسة الأخيرة على الأولى، وهذا وصفه رحمه الله بالشذوذ. الثالث أن الجلوس هو الفرض، الجلوس، أما التشهد والسلام فليس بفرض، يعني الواجب هو الجلوس ثم اجلس حديث المسيء حتى تطمئن جالسا. ما علمه التشهد، ما علمه التشهد ولا علمه السلام. لكن عدم الذكر في هذا الدليل لا يعني عدم الوجود. فعندنا حديث علي رضي الله عنه، وقد نقل تصحيح الأئمة له كعبد الرحمن بن مهدي قال: وحسبك به، مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال في التحيات: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل، وهو أمر. هذا الأصل عندنا في إيجاب التشهد مع الجلوس. كذلك التسليم، التسليم مشتهر عن الحنفية أنهم لا يرونه ركنا ولا يرونه واجبا، فإذا جلس جلسة خفيفة تمت صلاته. ثمرة الخلاف لو أحدث بعد هذا الجلوس فلا يلزمه أن يعيد الصلاة، ويكون الحدث مخرجا له من صلاته. ولذلك نقل عن العربي ما كان ينشدهم شيخ فخر الإسلام بقوله: ويرى الخروج، يعني أبا حنيفة، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. هو لا يقول أن الضراط هو تحليل الصلاة، لكن فقهه يقول لو حصل حدث بأي نوع من أنواع الحدث، أو إن كشف عورته متعمدا بعد أن جلس التشهد، أو أتى بما يبطل الصلاة بعد أن جلس فقد تمت صلاته. تكلم بغير تسليم وبغير تشهد فإن صلاته تصح لما استند إليه من حديث المسيء. والركن عندنا في التسليم وعند من قال هو ركن هي الأولى، والثانية سنة، والثانية سنة. والأصل في هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأشرنا إليه 19، تجوز حتى ما يطيل عليكم. ونختم هذه الآية.
قال رحمه الله 19: اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح. قال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. فقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة، وهو الصواب وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة.
يعني حديث علي الذي تقدم تحريمها التكبير، فعينه عليه الصلاة والسلام، فهو ركن تكبيرة الإحرام، هذا مذهب الجمهور. وهو يشير هنا إلى ثلاثة أقوال: أنه سنة وهو منقول عن جماعة من السلف، أو أنه سنة في حق المأموم خاصة وتجزيه تكبيرة الإمام، فلو دخل بغير التكبير صحت صلاته، هذا حكي روي عن مالك رحمه الله. والثالث هو مذهب الجمهور وهو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: الموفية 20. واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة.
تحريم والتكبير، هل هو الله أكبر خاصة أو يجزي ما قاربه كالله الأكبر فجوزه الشافعي، أو يجزي كل لفظ دل على تعظيم الله فيمكن أن يدخل بلا إله إلا الله أو سبحان الله أو الله العظيم كما يقول الحنفية رحمه الله، وهل هو متعبد به بلفظه أو يمكن أن يدخل الصلاة بترجمته، فلذلك جوز الدخول في الصلاة بالفارسية. يقول: ليس عندي في الفقه ما يبطل صلاة هذا المصلي، لأن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، وهذا قام توجه إلى الله وترك سنة، هذا عنده التكبير سنة لا يبطل صلاته. هذا ملخص ما ذكروه رحمه الله في هذا، لأن المقصود هو المعنى، المقصود تعظيم الله، تعظيم الله. نعم.
قال رحمه الله 21: واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل، وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله.
في هذه الأسطر أشار إلى مباحث سبعة في النية يذكرها الفقهاء، وذكرناها في قاعدة الأمور بمقاصدها: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه سبعة مباحث في النية يبحثها الفقهاء: ما حكمها، ما حقيقتها، ما محلها، هل محلها القلب أو ينطق بها، وقتها، هل لابد أن تكون مقارنة للعبادة أو سابقة للعبادة، وهل من شرطها أن يستصحبها في طيلة العبادة أو لا. فهو أشار في عبارة دقيقة لبعض هذه المباحث من جهة الحقيقة، وأنها قصد التقرب إلى الله بفعل أمره ولا يشترط النطق، وأن محلها القلب، وأنها تقارن ابتداء الفعل ويجوز أن تسبقه دون قاطع، يعني إذا توجه للصلاة بنية وهو خارج من بيته ينوي أن يصلي الظهر، لو دخل ثم اشتغل بكلام مع مع أخيه ثم كبر للصلاة دون أن ينوي صلاة الظهر، هل تصح صلاته أو لا؟ فهنا سبقت الفعل بفاصل يسير، هل هذا الفاصل يؤثر أو لا يؤثر؟ استتباع حكمها في الصلاة في كل أداء الصلاة هذا مما قد لا يطاق، لذلك رخص الفقهاء في عزوبها، يعني لو عزبت النية أثناء الصلاة فإنها لا يضر، كما لو عزبت نيته بنوم في صومه أو أثناء وقوفه بعرفة ونحو ذلك. النية عند دفع الزكاة يكون عند دفعها، النية عند الصيام تكون مقارنة لابتدائه أو تكون سابقة، يعني لو نوى ونام ولم يستيقظ إلا بحر الشمس يصح صومه؟ يصح، مع أن النية ما قارنت ابتداء الفعل، ما قارنت، لأن هذا قد يشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صوم لمن لم يبيت نيته من الليل على بحث في هذا الحديث، وهو من أحاديث البلوغ. هذه مسائل ذكرها رحمه الله في الصلاة بسبب هذه اللفظة، وبقي مسائل ذكر رحمه الله في ختام هذه المسألة أنها ستأتي في غير هذه السورة، كصلاة الخوف في النساء وأوقات الصلاة في هود وفي الإسراء وفي الروم، وصلاة الليل في المزمل، وسجود التلاوة في الأعراف، وسجود الشكر في صاد. يعني هناك أحكام لا تحصى للصلاة، وكتاب الصلاة هو من أوسع الكتب في الفقه، وأدلته في الكتاب كثيرة، ولذلك ستأتي في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله 22 قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال رزقناهم أعطيناهم، فالرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وأن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك.
هذا دخول في حديقة أخرى من حدائق العلم من أفانين هذا الكتاب العظيم، وهذا مما يروح عن النفس ومما يشجع في الاستمرار في الاستفادة منه، وفيه أيضا إشارة إلى عنايته بالرد على أهل الضلال من المعتزلة والجهمية وغيرهم. فقوله مما رزقناهم ينفقون أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة يصح إطلاقه على ما كان حلالا أو كان حراما، فالمعتزلة قالوا لا، الحرام ليس من رزق الله، لأن الحرام ليس من خلق الله، كقولهم في الكفر أن الله عز وجل ما أراده، ويخلطون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيريدون أن ينزهوا الله بعقولهم فأثبتوا خالقا معهم. من أين أتى هذا الرزق؟ هو في حكمه الشرعي حرام، لكن ما خلقه ولا ما خلق ولا وصل إلى يد العبد إلا بعلمه سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته وخلقه، وإن كان لا يريده شرعا لكنه أراده كونا، فهم يعني جعلوا منازعا مع الله عز وجل في هذا من حيث يعلمون أو حيث لا يعلمون. والله عز وجل ليس من شرط الرزق أن يكون مفرعا على التملك، فالبهائم ترزق لكنها لا تملك، لأن الملك فرعه جواز التصرف، والبهائم لا تتصرف، لا تتصرف في رزقها ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا صدقة، لكن رزقها يصلها، والرزاق هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق. هم يقولون لا، الأرزاق المحرمة ليست من عند الله، هذا ضلال. الرزق الحرام مما قدره الله عز وجل وكتبته الملائكة وعلمه سبحانه وتعالى ودخل تحت مشيئته عز وجل، ومع ذلك كما ذكر شيخ الإسلام وغيره هو مما حرمه سبحانه وتعالى. والرزق كما ذكر عليه رحمة الله نوعان، ما ينتفع به العبد رزق وإن كان حراما، مثل الخمر قد ينتفع به وهو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيه نفع وإن كان الرزق الحرام كذلك، الربا، السرقة، يسرق سيارة ويكد فيها، انتفع بها أو لا؟ انتفع. هذا الانتفاع بعلم الله وقدرته ومشيئته وخلقه ولا لا؟ هم يقولون لا، كما أنه لا يعلم الكفر وما أراد الكفر. طيب من أراد الكفر ومن شاءه وكيف ما علمه سبحانه وتعالى؟ هو لا يريده شرعا، لكن كونا لا يقع شيء في ملك الله عز وجل إلا بعلمه وخلقه وتدبيره، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من الرزق، ما ينتفع به العبد وقد ينتفع بالحرام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النوع الثاني ما يملكه العبد، وهو الذي ذكر في هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ليس لك أن تنفق من كل رزق لك، ليس لك أن تنفق إلا مما تملك، لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك. فمما رزقناهم ينفقون، يعني مما ملكوا وكان رزقا لهم ينفقون. والوصف والثناء إنما هو على هؤلاء الذين ينفقون مما ملكوه، دخلت في ملكهم بفعلهم أو دخل في ملكهم قهرا كالميراث. قال والذي يدل على،
قال رحمه الله والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة وابن آدم رازق تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكمه، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فقال ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام.
السفاري رحمه الله في الدرة المرضية في عقيدة الفرقة المرضية قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، يعني عن الذي يعني ذكره أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله 23 قوله تعالى ومما رزقناهم، الرزق مصدر رزق يرزق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، وجمعه أرزاق والرزق العطاء.
24 معنى ينفقون يعني يخرجون، الإنفاق إخراج المال من اليد إلى الغير، نفق المبيع يعني إذا خرج من يد البائع، ونفقت الدابة خرجت روح الدابة، والنافقاء لخروجها من جحرها كاليربوع، والمنافق سمي منافقا لخروجه من الإيمان إلى الكفر، هذا المراد بالإنفاق في اللغة. 25 نختم بها.
قال 25 واختلف العلماء في المراد بالنفقة هاهنا،
يعني التي مدحوا بها ما هي النفقة، ومما رزقناهم من هذه تبعيضية ينفقون، لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لذلك منع كعب بن مالك أن ينخلع من كل ماله لما أراد أن يتوب بعد قصة التخلف، هذا لا يكون لكل أحد، وقبله من أبي بكر، خلع من كل ماله وقبله منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون من كل أحد. قال ومما رزقناهم ينفقون، هذا المدح على ماذا؟ هل هو على إنفاقهم النفقة المفروضة؟ هل المقصود هنا الزكاة؟ أو المقصود النفقة الواجبة على الأهل ونحوهم؟ هذا قول ثاني. أو أن المراد هنا صدقة التطوع؟ قال هؤلاء كالضحاك الزكاة تأتي بلفظ الزكاة، وأما الإنفاق فيأتي في التطوع، يعني يحتمل الفرض والتطوع، فإذا جاء بلفظ الإنفاق لا يكون إلا تطوعا. والقول الرابع أن الإنفاق هنا المقصود به الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة، لأن في المال حقا سوى الزكاة كالنفقات والجهاد في سبيل الله بالمال وغير ذلك. والقول الخامس أنه عام مما رزقناهم ينفقون، الزكاة المفروضة وصدقة التطوع والنفقة الواجبة على الأهل والجهاد في سبيل الله بالمال، وما قد يعرض في المال من وجوب كالعقل في الديات وغير ذلك، أن أهل الإيمان يستكملون هذا كله يستكملون هذا كله. وذكر لطيفة في آخر ما ذكر في هذه الآية أن قوله عز وجل مما رزقناهم ينفقون أي مما علمناهم يعلمون، لأن العلم هو أفضل الرزق، أفضل ما يهبك الله عز وجل هو العلم، وآتيناه رحمة من عندنا، والعلم رحمة رحمة. فالذي رزقه الله عز وجل علما من صفاته إذا كان أراد أن يهتدي بالقرآن ويكون على أخلاق هؤلاء فإنه ينفق مما عنده من العلم، فإنه يزيد، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، ويزيد بكثرة الإنفاق منه ويقل إن به قفا شددت. فيعطي مما أعطاه الله عز وجل من مال وجاه وعلم وأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في زمرة هؤلاء، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعل هذا العلم بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.